الله الرحمن الرحيم. قال الشيرازي رحمه الله تعالى: قال باب التخصيص بالشرط. واعلم الشرط يا اخوان يعني الشرط بإسكان الراء، الشرط بإسكان الراء، ويأتي بفتحها شرط، وما كان بفتحها يجمع على أشراط. المقصود بالشرط العلامة، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. أما الشرط بالإسكان، أما الشرط بالإسكان فهو ما يتوقف، ما يتوقف عليه ما يقوان وجود الشيء، ما يتوقف عليه وجود الشيء. وهنا في هذا الباب يعني ماذا يا اخوان، المقصود ما كان بإسكان الراء، وهو ماذا يا اخوان الشرط. والشرط على أربعة أقسام: شرط عقلي كالحياة للعلم، هل يمكن يا اخوان الإنسان يكون عالما من غير حياة؟ الجواب لا. إذن من اتصف بالعلم فهذا يدل على أنه يعيش حي، لأن من شروط العلم الحياة. وشرط عادي أن يعرف بالعادة كالسلم للصعود إلى ماذا يا اخوان إلى السطح. والشرط الشرعي وهي كل ما جعله الشارع شرطا لصحة العبادات كالوضوء مثلا لماذا يقال للصلاة. والشرط اللغوي، والشرط اللغوي وهو يعني ماذا يقال تعليق جملة على جملة بأداة من أدوات الشرط، إن التي أمها إن، طيب التي أم الباب فيها ماذا يقال إن الشرطية. فهذه أربعة أقسام للشرط. وما يتعلق بالتخصيص بالشرط، هل المقصود به سائر هذه الأنواع أم لا؟ ذهب جمع من الأصوليين إلى أن الشرط بأقسامه يدخل في باب إيش؟ التخصيص. يدخل في ماذا يا إخوان؟ في باب التخصيص. طيب، لكن دخول سائر أنواع الشرط في التخصيص، معنى دخول سائر أنواع الشرط في التخصيص يعني ما يقال في تخصيص الألفاظ العامة. فمثلا قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة، هذا مخصوص بالصلاة التي توفر فيها ما يقال الطهارة، التي توفرت فيها ما يقال الطهارة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن التخصيص بالشرط إنما يكون بالشرط اللغوي، وهذا الذي يدل عليه ما يقال، هذا الذي يدل عليه تمثيلهم وكلامهم في كتب الأصول، لأنهم يذكرون الشروط اللغوية، يذكرون الشروط يا أخوان اللغوية، إضافة إلى أن الشرط اللغوي هو الذي يتأتى به التخصيص، لأنه هو الذي يحصل به الإخراج لبعض الأفراد من يا أخوان من العموم. أما بقية الشروط كالشرط العقلي والشرط العرفي والشرط العادي فإنما هي يا أخوان أمور يتعلق بها بناء أمر على أمر يا أخوان آخر، فهي ليست مخرجة للشيء ما يقال عن كونه داخلا بغيره، وإنما هي مبينة وموضحة لبناء أمر على أمر ما يقال آخر، وأن يعني ما يقال المعنى الفلاني متوقف على ما يقال على المعنى الآخر. يعني فمثلا الآن يا أخوان مثلا قوله سبحانه وتعالى: وأقيم الصلاة، الطهارة شرط من شروطها، فهل نصوص الأمر بالطهارة أخرجت بعض أفراد الصلاة من العموم؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن قوله أقيم الصلاة المقصود بالصلاة الصلاة الشرعية التي توفر فيها إيش شروطها وأركانها، فما كان منها فاقدا للطهارة فليس داخلا أصلا في ماذا، في قول في خطاب وأقيموا الصلاة. إذن فهذا الشرط إنما هو إنما يتعلق به مال يقوان صحة الفعل، يتعلق به مال يقوان صحة الفعل. فعلى هذا الصحيح أن الشرط المخصص هو الشرط اللغوي، لأنه هو الذي يقع به الإخراج بعد صلاحية الدخول، بعد ما يقال صلاحية الدخول. كان تقول: إن جاء زيد ما يقال أكرم بني تميم إن جاءوا، فقوله أكرم بني تميم هذا الأصل فيه العموم والاستغراق لسائر بني تميم، لكن قولك إن جاءوا إخراج لما هو صالح إيش لما يصلح دخوله في اللفظ، لما يصلح دخوله ما يقال في اللفظ. أما الشيرازي رحمه الله تعالى فظاهر كلامه يدل على أنه يرى أن الشرط بأقسامه يخصص أن الشرط الإقسام يخصص لأنه يحد الماهية ويحد الحقيقة عن انتشارها في سائر ما اليابان، في سائر أفرادها وفي سائر جنسها. قال: وأعلم أن الشرط ما لا يصلح المشروط إلا به. وهذا التعريف يا إخوان أوضح وأسهل من تعريف المناطق، يعني ما يا إخوان ما يلزم من ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا التعريف يا إخوان الذي ذكر الشرازي، وهو الذي يعبر به الفقهاء، تعريف أوضح وأسهل: ما لا يصلح المشروط إلا به، يعني ما يتوقف عليه المشروط. قال: وقد ثبت ذلك بدليل منفصل كاشتراط القدرة في العبادات واشتراط الطهارة في الصلاة، ولله على الناس حج البيت. هذا شامل لكل إيش؟ لكل إنسان. فلما قال لمن استطاع عليه سبيلا، هذا إيش؟ الآن على ما ذكره الشيرازي يكون إيش؟ تخصيصا، يكون ما يكون تخصيصا، لأن هذا نوع من الاشتراط الشرعي، وهو اشتراط القدرة والاستطاعة في أداء العبادات. وهذا معناه أن عموم ولله على الناس شامل حتى لغير إيش؟ لغير القادر. لكن الصحيح أخوان أن الشروط الشرعية والشروط العقلية كالقدرة لفعل العبادة، وهكذا أيضا الشروط العرفية، ليست يعني أو تأثيرها ليس على وجه التخصيص، ولكن على وجه ماذا يا أخوان؟ البناء، على وجه ماذا يا أخوان؟ البناء. فهي تبين أن الفعل مقصود على هذا الوجه، على هذا الوجه تبين أن الفعل مقصود ومعتبر وصحيح وداخل في المقصود على هذا الوجه، وما خرج عنه فليس داخلا في الإطلاق، وليس داخلا في ماذا يا أخوان؟ في العموم، وليس صالحا أصلا في الدخول ماذا يا أخوان؟ في العموم. طيب، فالخطاب بالتكاليف الشرعية المقصود بها يعني ماذا يا أخوان؟ المتصفين بالقدرة والاستطاعة، بالقدرة ماذا يا أخوان؟ والاستطاعة. فعلى هذا من لم يكن قادرا ولا مستطيعا فلم يكن مقصودا أصلا، ولا يتناوله الخطاب الشرعي. طيب، بخلاف الشرط اللغوي فإنه ماذا يا أخوان؟ عمله وتأثيره تخصيص، لأنه يخرج ما كان إيش؟ ما كان صالحا للدخول في ماذا يا أخوان؟ في الحكم بخلاف بقية الشروط. قال: وقد دخل ذلك فيما ذكرناه من تخصيص العموم. وهذا واضح أن الشيرازي يرى أن الشروط بأقسامها تدخل في ماذا يا أخوان؟ يقع بها التخصيص، يقع بها ماذا يا أخوان؟ التخصيص. ومعنى هذا عنده، معنى هذا عنده يا أخوان، أن قوله سبحانه وتعالى مثلا: وأقيموا الصلاة، وأقيموا ماذا يا أخوان؟ الصلاة. هذا عام يشمل الصلاة بطهارة وبغير إيش؟ طهارة. لكن نصوص الطهارة خصت هذا إيش؟ العموم. هذا شرط شرعي خص العموم وأقيموا الصلاة. وهكذا يعني ماذا يا أخوان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا فيه إطلاق العموم للزوم العبادة على سائر الجن والإنس، لكن نصوص تقييد العبادات بالقدرة والاستطاعة خصت هذا إيش؟ العموم، خصت ماذا يا أخوان؟ هذا العموم. فالحاصل أن الشيرازي يرى أن هذه الشروط الشرعية والعقلية تخص ماذا يا أخوان؟ تخص الإطلاق وعمومات الشريعة، تخص الإطلاق وعمومات الشريعة. لكن الصحيح أنها تقيد، أن ماذا يا أخوان؟ تقيد، ويعني ماذا يا أخوان؟ وتبين المقصود بالخطاب، المقصود ماذا يا أخوان؟ بالخطاب. وما خرج من مقتضى الاشتراط فلم يكن صالحا دخوله أصلا في ماذا يا أخوان؟ في الحكم، لأن هذا الشرط جاء للبناء، لبناء الأحكام الشرعية إيش؟ عليه، لا أنه يخرج ما يصلح دخوله في ماذا يا أخوان؟ تحت الإطلاق العموم. هذا واضح يا أخوان، هذا تكرر الآن هذه المرة الثالثة إن شاء الله يكون واضح صح. طيب، قال: وقد يكون متصلا بالكلام، وذلك قد يكون بلفظ الشرط، يعني التخصيص بالشرط، إما أن يكون بدليل منفصل. الشرط هذا الذي يحد ويخص العموم إما أن يكون إيش؟ بدليل إيش؟ منفصل. طيب، هذا مما يدل إيش؟ على أن مقصود الشيرازي حتى الشروط الشرعية والعقلية وما الإخوان والعادية. لماذا؟ لأن الشرط اللغوي هل هو منفصل أم متصل؟ متصل، ما لا يعني مما لا يستقل بنفسه. قال: وقد يكون متصلا بالكلام، وذلك قد يكون بلفظ الشرط، كقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، قوله فمن لم يجد هذا شرط، لأنه ماذا يا أخوان؟ تقييد للإطلاق بحرف من حروف ماذا يا أخوان؟ بحرف من حروف الشرط. لكن هذا يا أخوان الشرط، هذا الشرط يا أخوان اللغوي الذي يكون مخصصا لا بد فيه من اعتبار أمريكا ما نبه على هذا السمعاني وغيره من الأصوليين، ألا يكون خرج مخرج التأكيد، خرج ما يقال مخرج التأكيد. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا خرج مخرج ما يقال التأكيد، وليس له مفهوم، وليس المقصود به ما يقال التخصيص، لأنه لو حمل على ظاهر من التخصيص لكان الإتمام واجبا إذا أمن الناس يعني ما يقال فتنة الكافرين، لكن المقصود بهذا التأكيد، يعني تأكيد القصر، لأن الإنسان إذا خرج في سبيل الله وغازيا في سبيل الله يقصر الصلاة ويتأكد ذلك الحكم عند خوف ماذا يا أخوان، عند خوف العدو، عند خوف ماذا يا أخوان العدو. طيب، وهكذا ألا يكون المقصود يعني ماذا يا أخوان المقصود به الغالب، ألا يكون المقصود به ماذا يا أخوان الغالب، بيان الغالب وما خرج مخرج الغالب، كما في قوله سبحانه وتعالى وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قوله اللاتي في حجوركم هذا ماذا يا أخوان هذا تقييد، هذا ماذا يا أخوان تقييد، وهذا المقصود به ماذا يا أخوان، هل المقصود به مفهومه أم المقصود به بيان الغالب؟ الجواب إيش المقصود به؟ بيان الغالب. إذن الشرط لا يكون مخصصا حتى يحمل على ظاهره، وألا يكون مقصودا لمعنى آخر من معاني كالتأكيد وبيان الغالب ونحوها من معاني التي تصرف الشرط عن ظاهره. قال فلان يقول قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن قيد حكم الإلزام بالشهرين المتتابعين عند إيش؟ انتفاء، انتفاء ما يا أخوان وجود تحرير رقبة، فدل ذلك على أن وجوب الشهرين ليس على الإطلاق وعلى العموم، وإنما هو مشروط ومقيد بقيد ومخصوص بحالة معينة هو عدم الوجدان للرقبة. وهكذا الشهرين هذا وهذه الشهرين يا أخوان مقيدة بعدم إيش؟ مخصوصة بحالة معينة وهي مال يا أخوان في حالة القدرة، وأما حالة عدم القدرة فقد خرجت بالشرط وهو قوله فمن لم يستطع. إذن فالشرط هنا في هذه الصورة خف العموم في الموضعين. قال وقد يكون ذلك برفض الغاية، الغاية هي منتهى الشيء، منتهى الشيء هذا معنى الغاية، وسيأتي إن شاء الله في ذلك المفهوم. قال كقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الغاية هي في الواقع، وإن كان لفظها لفظ الغاية إلا أن معناها معنى إيش؟ الشرط، إلا أن معناها معنى مال يا أخوان الشرط. طيب، لولا هذا القيد لكان حكم إيش؟ أعم، حيث أنه سيدل على لزوم قتالهم على كل حال سواء أعطوا جزية أو لم يعطوا. فلما قال حتى يعطوا الجزية خص الحكم وقيده ببعض أحواله وأخرج بعض إيش الأحوال. قال فيجوز تخصيص العموم بالجميع، فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة، والقتل في من لم يؤدي الجزية، وهذا تخصيص، هذا ما يقال تخصيص. طيب هنا يا أخوان كما سمعتم الشيرازي رحمه الله تعالى يرى أن الشرط المقصود به ماذا يا أخوان؟ المقصود به كل ما يتوقف عليه إيش؟ صحة المشروط، سواء كان شرطا لغويا أو شرطا إيش؟ شرعيا أو عقليا أو ماذا يا أخوان أو عاديا، لأن في قوله حتى يعطوا الجزية هذا التقييد بالغاية، هذا لو نظرنا من حيث الشرط اللغوي ليس بشرط إيش؟ لغوي، وإنما هو قيد بالغاية، وهذا شرط إيش؟ شرعي، لأن حكم الشرع أنه قيد قتل هؤلاء الناس في حالة معينة وما يكون عدم أداء الجزية، فهذا نوع من التخصيص بالشرط الشرعي إلا أنه متصل، إلا أنه ما يكون متصل. لكن الذي يصلح مثالا للشرط اللغوي هو الآية إيش الأخرى. قال فصل، وقد نبه إخوان على نص على هذا، على أن المقصود بالشرط المخصص هو الشرط اللغوي الذي فيه تخصيص، الذي فيه إخراج لما يصلح دخوله تحت إيش؟ تحت اللفظ المرداوي في التحبير شرح إيش؟ التحرير. وذكر أن هذا هو قول كثير من الأصوليين، أن هذا هو قول كثير من الأصوليين. وعلى كل يا أخوان، وعلى كل بقية الشروط وإن كان فيها نوع من ماذا يا أخوان من التقييد. لا شك يا أخوان أن بقية الشروط العادية والعربية والشرعية فيها نوع إيش من تقييد الحكم وضبطه بأحوال إيش معينة، لكن عند التأمل صورة التخصيص التي هي إخراج ما صلح دخوله لا تتأتى إلا في الشرط اللغوي. أما بقية الشروط فهي وإن كان فيها تقييد وتجتمع مع الشرط اللغوي في تقييد الحكم وفي حده برابط معين وبحد معين، إلا أنه عبارة عن مال إخوان، عن بناء، عن بيان ما تنبني عليه مال إخوان الأحكام مما تتوقف صحة الأحكام عليه، مما توقف صحة الأحكام عليه. قال فصل: ويجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناء. هذا سبق معنا، هل يجوز؟ سبق معنا أن الاستثناء يجوز إيش؟ أن يتقدم، وهذا مبحث المال يا أخوان، يتعلق بالنحو، جواز تقدمه في اللفظ، ما جاء إلا زيد مال يا أخوان أحد، هذا في الاستثناء سبق معنا. أما في الشرط تقول يعني يقول يعني كقول القائل يعني إيش لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، أو إن دخلت الدار فأنت طالق، هذا في اللفظ، هذا ما يكون في اللفظ. أما في الوجود في الواقع يا أخوان فلا بد من تقدم الشرط على المشروع. هذا مبحث يا أخوان، ماذا؟ هذا مبحث لغوي ومبحث نحوي، جواز تقدم الشرط أو تأخره، هذا في اللفظ فقط. أما في الوقوع فلا بد من أن يكون الشرط متقدما على إيش؟ على المشروع. لماذا يا أخوان؟ لأن المشروع لا يوجد إلا بعد إيش؟ وجود الشرط، فهذا يقتضي تعين تقدم الشرط في الواقع وفي الوجود على إيش؟ على المشروط. فقول قائل: إن جاء زيد فأكرمه، ما هو الجواب يا أخوان؟ والجزاء الإكرام، معلق بماذا يا أخوان؟ معلق بالمجيء. فإذا قلنا يجوز تقدم الشرط أو تأخره مطلقا في الوجود وفي الواقع وفي اللفظ، معناه أنه يجوز الإكرام قبل وجود إيش؟ المجيء. وهذا إيش؟ وهذا ليس بصحيح، وهذا ما يقول ليس بصحيح. ومعناه أن في قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أن الإنسان يصوم ولو مع إيش؟ الوجود، ثم بعد ذلك ينتفي إيش؟ الوجود. واضح شرط يا إخوان؟ لكن هذا ليس مقصودا، بل الشرط في الوجود وفي الوقوع لا بد أن يكون متقدما على ما يقول المشروط، لأنه محل تعليق الحكم، وما علق به الحكم تعين تقدمه على ما يقول على الحكم. وإنما هذا المقصود منه تقدم في ماذا؟ في اللفظ: إن جاء زيد فأكرمه، أكرم زيدا إن جاء. وهذا هو الجائز، وهذا ما يكون الجائز، لكن وقع الخلاف في الأولى، وقع خلاف إيش في الأولى. فمنهم من ذهب إلى أن الأولى التقدم، قالوا لأن الشرط رتبته متقدمة في الوقوع، إذن فلا بد من تقدمه في مال إخوان في اللفظ، كما أنه في الوجود وفي الواقع رتبته التقدم لا بد من أن يوجد قبل المشروط، إذن فالأولى والأفضل تقدمه في مال إخوان في اللفظ طردا لرتبته الأصلية، وما إخوان تقدمه في الوجود. وهذا يا أخوان كلام كما سمعتم في الأولى، والجواز حاصل في الصورتين. قال: كما يجوز الاستثناء، ولهذا لم يفرق بين قولي أنت طالق إن دخلت الدار وبين قوله إن دخلت الدار فأنت طالق. طيب، فالتقدم والتأخر في اللفظ. أما في الوقوع فالمثالان كلاهما دالان على لزوم تقدم الشرط على ماذا يقول؟ على المشروع. فالمرأة لا تطلق حتى يعني ماذا يقول يحصل دخولها الدار. قال فصل: إذا تعقب الشرط جملا رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء. وهذا سبق يا أخوان، هكذا: إن جاء زيد وقام عمرو وجلس محمد فأكرمهم إن لم يصوم. واضح؟ هذه كل جمل إيش؟ متعاقبة، يعني الشرط يعود إلى جميع الجمل. هذا بالإجماع يا أخوان، هذا إيش؟ بالاتفاق، نقل عليه عدد من أهل العلم الاتفاق، لكن نقل بعضهم خلاف لبعض البلاغيين. بعض البلاغيين قالوا يجوز أن يكون عائدا إلى ماذا يا أخوان؟ إلى يعني بعضها، إلى أقرب جملة أو إلى أبعد إيش؟ جملة. يعني لا يقال أن كل شرط يعني جاء بعد جمل متتابعة أنه يعود إلى جميعها، يعني خالفوا فيه كالخلاف السابق في ماذا يا أخوان؟ في الاستثناء. وهذا خلاف البلاغيين. أما الأصوليين فإجماعهم ماذا يا أخوان؟ قائم. وهذه المسألة يا أخوان، عود الشرط بعد جمل متعاطفة إلى جميعها، هذا مطلقا أم كما سبق تقييده في الاستثناء؟ هذا عند الإطلاق، ما لم يأتي دليل يدل على أن المقصود بها بعضها دون بعض أو جميعها بيقين، أو جميعها ماذا يقول بيقين. لأن الإنسان إذا قال ماذا يا أخوان يعني يعني ماذا يا اخوان نسائي طوارق وامائي يعني ماذا يا اخوان احرار وخيلي وقف. ثم قال ان لم يحضن هنا عاد الى ايش او ان لم يكن دهما عاد الى ماذا يا اخوان الى الخيل او ان لم يكن فارسيات عاد الى ماذا يا اخوان الى من عاد الفارسيات. الشاهد ان هذا الحكم هو عود الشرط بعد جمل متعاطفه الى جميعها هذا ما نبع في الدليل والقرينه التي توجب عوده الى بعض دون ايش دون بعض. طيب قال ولهذا اذا قال امراتي طارق وعبدي حر ان شاء الله لم تطلق المراه ولم يعتق العبد يعني اذا 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 لم اذا لم يمضي بطلاقه ولم يمضي بعتقه لن يكون ايش لن يكون آثما على مخالفه الحكم الشرعي لان الانسان اذا طلق لا يجوز له ان يرجع في ايش فيما عقده فيما عقده من ماذا يقوان من العقد بالطلاق او بالعتق. من قال لعبدي عبد من قال عبدي حر وله عبد عبدي فلان حر هل يجوز له ان يرجع؟ الجواب ايش؟ الجواب لا. لكن ان قال ان شاء الله ثم رجع لم يكن ماذا يقوان آثما. وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء فدل على ان الشرط يعود الى ايش الى جميع الجمل المتعاطفه. قال فصل فاما اذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكوره دون بعض لم يرجع الشرط الا الى المذكوره هذا يا اخوان فيه تقييد الاطلاق السابق يعني كانه يقول انما يعود الشرط الى جميع الجمل المتعاطفه ان لم ياتي ما يدل على عودها الى بعض ولا ايش بعض. اما ان جاء من الدليل المتصل او المنفصل القرينه المتصله او المنفصله ان المقصود بالشرط بعض ما تضمنه اللفظ دون بعض وجب اعادته الى البعض واخراج ما يقول بعض الاخر عن ان يكون مقصودا به. ولهذا قال فاما اذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكوره دون بعض يعني كان المقصود به علم بالدليل والقرينه انه ليس عائدا الى الكل وانما عائدا الى بعض دون بعض لامتناع عوده الى بعض ايش ما ذكر ايش في الجمل. قال لم يرجع الشرط الا الى المذكوره وذلك مثل قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن ايش اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قال فشرط الحمل في الانفاق دون السكنة ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن. فالان يا اخوان لما قالوا ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن هذا مما يقتضي عود الشرط الى بعض الجملة دون ايش بعض لان المطلقات يشمل مال يا اخوان حقوقهن اما السكنة واما مال يا اخوان النفقة هذه مما هو يتعلق يعني ماذا يقول المطلقات. فلما قالوا إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن شرط الحمل في الإنفاق شرط الحمل ماذا يقول في الإنفاق يعني فالإنفاق لا يثبت إلا عند وجود إيش الحمل وإن كان يعني ماذا يقول قبل ذلك الحكم إيش أعم إن كان قبل ذلك ماذا يقول الحكم أعم. قال فشرط الحمل في الإنفاق دون السكنة فرجع الشرط إلى الإنفاق ولا يرجع إلى السكنة وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. طيب لكن هل وإن كنا أولات حمل فيلزم السكنة لهن؟ الجواب لا لأن الشرط عاد إلى بعض الجملة دون بعض إذن فهذا الشرط يتعين حمله على بعض ولا يجوز حمله على ماذا يقال على سائر ما تضمنه اللفظ من العموم. قال وهكذا لو ثبت الشرط بدليل منفصل في بعض الجمل لم يجب إثباته فيما عدا كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن. المطلقات شامل إيش لرجعية ولغير رجعية وقوله وبعولتهن أحق بردهن هذا شرط شرعي في مضي إيش الطلاق في مضي ماذا يقال الطلاق وفي يعني ماذا يقال إتمام الطلاق. فقوله وبعولتهن أحق بردهن جاء الدليل منفصل على أن الرد خاص بالرجعيات دون البائنات. قال فإن الدليل قد دل على أن الرد في الرجعيات فيرجع ذلك إلى الرجعيات ولا يوجب ذلك تخصيص أول آية كما سبق يا أخوان هذا في درس سابق. فالشاهد أن الشرط إذا اختص بجزء الآية لم يلزم أن يكون شامل لجميعها واضح. فالآن قول والمطلقات الشامل للرجعية وغيرها لما قيده آخرا بحكم دل الدليل على أن المقصود به بعض اللفظ لا يعني هذا لزوم تعميم الحكم في سائر ايش في سائر افراده. قال وهكذا اذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض اذا يقول الى هنا الى ما سبق ذكره
هذا فيه التنبيه على تقييد الإطلاق السابق بأن الشرط بعد الجمل المتعاطفة يعود إلى جميعها، أن هذا مخصوص فيما إذا لم يأتي ما يدل على أن المقصود بالشرط يا أجمالي إخوان بعض ما دلت عليه الآية دون إيش؟ دون بعض. وما سيأتي الآن من قوله وهكذا إلى آخره، هذا فيه الكلام على دلالة الاقتران، فيه الكلام على دلالة ماذا يا إخوان؟ الاقتران، وهو شيئان فأكثر اقترنا في لفظ، اقترنا ماذا يا إخوان في لفظ. هل يلزم من اقترانهما في لفظ اتفاقهما في جميع الأحكام من سائر الوجوه؟ واضح. أنا قلت ماذا يا إخوان؟ أكرم زيدا وعمرا، أكرم زيدا وعمرا، ثم في موضع آخر قلت يعني ماذا يا إخوان؟ يعني ماذا؟ اعطي زيدا 100,000. هل تخصيص زيدا دون عمر الذي اقترن مع زيد في الجملة السابقة ب100,000 هذا يقتضي شمول الحكم أيضا لعمر؟ هذا معنى دلالة الاقتران، شيئان اقترنا في لفظ لا شك أنهما يشتركان في الحكم الذي اقتضاه اللفظ، كقولك أكرم زيدا وعمرا، يشتركان في وجوب الإكرام لأنهما دل عليهما إيش؟ اللفظ الذي اقترنا فيه. لكن إذا ثبت لأحدهما حكم خاص بدليل إيش؟ آخر، فهل هذا يدل على ثبوت الحكم في غيره مما هو قرين له؟ هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة ما يقون فيها خلاف. والصحيح أن دلالة الاقتران ضعيفة، وهي وإن كانت كما قال شيخ الإسلام تورث الشبهة، الاقتران يورث شبهة بأن الأمور المقترنة في اللفظ قد تكون متوافقة في حكمها من جميع الوجوه، لكن هذا لا يعني أن كل ما اقترنا في لفظ، كل ما اقترنا في لفظ واحد تعين ما يكون اشتراكه في جميع الأحكام من سائر إيش؟ من سائر الوجوه. فلهذا قال هنا وهكذا إذا ذكر جملا وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوه في الجميع، أكرم زيدا وعمرا ومحمدا وخالدا، أو يقتضي العموم في الجميع، أكرم الرجال يشمل إيش؟ الجميع، ثم خص زيد بدين آخر بحكم إيش؟ خاص. فهل هذا يضطرد يعني يضطرد في سائر أفراد الرجال التي قرينة لزيد في 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 مال إخوان في اللفظ السابق؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. قال ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب، يعني أنه أريد به الاستحباب، يعني صرف الحكم، صرف الحكم في بعض الأفراد عن مال إخوان عن ظاهره، أكرم زيدا وعمرا، ثم أقول أكرم زيدا إن شئت. واضح هنا إيش؟ خرج زيد من حكم وجوب الإكرام إلى الاستحباب. هل هذا الإخراج لزيد يجعل الإكرام أيضا في عمر محمد مستحبا؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، لأن دلالة الاقتران ضعيفة، فما اقترن في لفظ واحد واشترك في حكم في لفظ واحد إذا ثبت لبعضها حكم آخر من خارج فهذا لا يعني أن بقية الأفراد أيضا يجري فيها إيش؟ هذا الحكم، بل يختص هذا الحكم بمن جاء الدليل فيه فحسب. واضح شاء الإخوان؟ طيب قال ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يرد الوجوب، أو في بعضها ليس على العموم، لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوب ولا على غير العموم، وذلك مثل قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر بالأكل وإيتاء الحق، والأكل لا يجب والإيتاء واجب. واضح الآن؟ هل الدليل الذي دل على عدم وجوب الأكل يدل على عدم وجوب الإيتاء، وهل ما دل على وجوب الإيتاء يدل على وجوب الأكل من خارج؟ أجواب إيش؟ لا. إذن هما اشتركا في اللفظ في الأمر، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فمن حيث اللفظ يشتركان في الوجوب من حيث إيش؟ اللفظ. لكن لما اختص بعضها بحكم وهو الأكل بعدم الوجوب لم يكن ذلك دالا أيضا على عدم الوجوب في ماذا يقول؟ في الإيتاء، بل يختص به. فبمجرد الاقتران لا، فالاقتران لا يكفي دليلا على اشتراك الأمور المقترنة في سائر الأحكام التي ثبتت لبعضها من خارج إيش؟ من خارج اللفظ. قال والإيتاء واجب، والأكل عام في القليل والكثير، والإيتاء خاص في خمسة أوسق، الأكل يا أخوان المستحب، يعني لك أن تأكل قليلا وكثيرا، هذا إيش؟ هذا هو حكمه. لكن جاء الدليل من خارج أنه الإيتاء لا يجب إلا فيما هو خمسة إيش؟ خمسة أوسق فما فوق، ولا يجب فيما دون خمسة أوسق. فهل نقول إذن الأكل لا يباح إلا فيما كان خمسة أوسق فما فوق؟ الجواب إيش؟ لا، لأن كل ما ثبت لأحدهما من حكم بدين خارج يختص إيش به، ولا يثبت للآخر بمجرد الاقتران. هذا واضح يا إخوان، هذا معنى المسألة. ولهذا انظروا يا إخوان في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن هما يشتركان فيما دل عليه اللفظ من الوجوب، وقوله وأقيموا لأن الأمر تعلق إيش بهما من حيث اللفظ، لكن هل يشتركان في سائر الأحكام؟ الجواب لا. فالصلاة جاءت الأدلة من خارج تدل على أن تاركها إيش كافر، فهل تارك الزكاة أيضا كافر؟ الجواب إيش؟ لا. والذي يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ما يقال كما في الصحيحين يعني قال ما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت إيش تنطحه بقرونها وتطوي إيش بأضلافها حتى يرى سبيله، مما يدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر. فهو الآن فالصلاة وإن كانت يعني واجبة كالزكاة إلا أن ما ثبت لها من الحكم الخاص هو كفر التارك لا يضطرد أيضا في قرينه، هو مال إخوان الزكاة لا يضطرد في قرينه مال إخوان تارك الصلاة. هذا واضح يا إخوان، هذا معناه. فالاقتران بمجرد اللفظ يقتضي اشتراك المقترنين بما ثبت باللفظ، وما عداه من وما ثبت من خارج يختص بمن ثبت له، ولا يكفي ثبوته بمجرد إيش الاقتران. قال فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي الباقي على ظاهره، مثلا كبقاء الزكاة على الوجوب ولا يتناولها حكم الكفر لمجيء الدليل بخصوص ماذا يقال الصلاة. قال فصل وهكذا كل شيئين قلنا بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع، يعني الآن يا أخوان السابق إذا قلنا باللفظ ثم يعني ماذا يقال جاء الدليل الخارج الذي يخرج أحدهما عن ظاهره، وهذا كله يا إخوان من باب كله داخل فيما يتعلق بماذا يقال بالاقتران، يعني سواء كان من ما جاء من خارج يزيد حكما أو ينقص إيش من الحكم، يصرف الحكم عن بعض إيش عن بعض ما تناوله اللفظ في ظاهره، بعض ما تناوله اللفظ ما يقال في ظاهره. هذا ماذا يقال بين هذا وما سبق، ما سبق فيه بيان ما جاء الدليل الخارج الدال على إخراج بعض الأفراد من الظاهر كإخراجه من الوجوب إلى ماذا يقال الإباحة في الأكل، وهكذا يعني كإخراجه من الكثير القليل إلى القليل فيما يتعلق ماذا يقال بالإيتاء، فيما يتعلق ماذا يقال بالإيتاء. ففي مثل هذه الحالة يعني لا يلزم الاشتراك يعني ماذا يقال لمجيء الدليل الخارج في بعضها الذي يصرف حكمه من الوجوب أو ماذا يقال عن العموم، فهذا شامل لما فيه إخراج وتخصيص ولما فيه زيادة على ماذا يقال على أحد المقترنين. قالوا هكذا كل شيئين قلنا بينهما في اللفظ ثم ثبت لحجم حكم بالإجماع، يعني زائد حكم زائد على إضافة إلى ما ثبت بدلالة اللفظ يعني ما يقال بالاقتران، يعني إضافة إلى الحكم الذي ثبت ما يقال بذلك اللفظ الذي حصل فيه إيش الاقتران بين شيئين. قال لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر كما ثبت يقال في الصلاة والزكاة من غير لفظ يوجب التسوية بينهما، أما إذا كان بلفظ يجب التسوية يعني مثلا جاء في دين خارج من ترك الصلاة والزكاة إيش كفر، هنا إيش واضح، هنا واضح، لكن هنا ليس هناك ما يدل على اشتراكهما في الحكم الخارج، لا دليل لفظي ولا علة ولا ماذا يقول علة، لأن الأحكام الشرعية إما أن تثبت باللفظ أو ماذا يقول أو بالتعليل، فإذا جاء حكم من خارج زائد على الحكم الثابت بالاقتران يختص بأحدهما وليس في الآخر ما يدل على دخوله في هذا الحكم لا بدلالة لفظية ولا بتعليل كان يكون المقترنان يشتركان في ماذا يقال في علة الحكم الزائد لأحدهما فيقاس الآخر ماذا يقال عليه، فيقاس الآخر ماذا يقال عليه، إذا انتفى اللفظ أو العلة يختص الحكم بمن زيد فيه ولا يتناول الآخر بمجرد دلالة إيش الاقتران. قال أو علة توجب الجمع بينهما، ومن أصحابنا من قال وهذا هو الصحيح يا أخوان هذا هو القول الصحيح، قال من أصحابنا من قال إذا ثبت لحدهما حكم ثبت لقرينه مثله سواء كان زيادة أو ماذا يا أخوان أو نقصان، وهذا غير صحيح لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو علة أو إجماع، وذلك غير موجود في الآخر، فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما في ذلك. هذا واضح يا إخوان، هذا واضح. طيب الذين قالوا ما ثبت لأحد القرينين ثبت للآخر، بما استدلوا يا إخوان؟ يستدلوا بعدة أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين إيش؟ بين مجتمع فيما يتعلق بالزكاة، لكن هذا ليس بدليل، لأن المقصود به إيش؟ إذا كان النصاب بين شريكين فلا يجوز التفريق بين بين النصاب خروجا من وجوب مال يا إخوان الزكاة، يعني إذا كان رجلان مشتركان في مال بلغ النصاب بمقتضى الشراكة، مع أنه لو فصل بينهما لكان نصيب كل منهما أدنى إيش؟ من النصاب. فهل يجوز التفريق فرارا وحيلة على الزكاة؟ الجواب إيش؟ لا، هذا المقصود الحديث. إضافة أيضا استدلوا إلى يعني ما النبي أن النبي صلى الله عليه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة. قالوا فاستدل على حكم الزكاة والصلاة في القتال لأنهما إيش؟ اقترنا، لأنهما يقال اقترنا في اللفظ. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني قال العمرة قرينة إيش؟ الحج. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. قالوا فدل على أن كل شيئين اقترنا في اللفظ فحكمهما واحد، يعني ما يقال على وجه الإطلاق، فكل حكم ثبت لحدما ثبت إيش الآخر ولو من دليل ما يقال خارج. أما النص الأول فقد سبق الجواب عليه. أما ما يتعلق بأبي بكر بن عباس فالجواب عليه أن يعني جمع ابن عباس وأبي بكر، جمع ابن عباس بين العمرة والحج في الحكم، وأبي بكر بين الصلاة والزكاة، هذا عملا بما اقتضاه إيش اللفظ نفسه، وهو ما يقال الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي ماذا قال يا إخوان؟ أمرت أن أقاتل حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهو لم يفرق بين الصلاة والزكاة لأن اللفظ نفسه، لأن اللفظ نفسه اقتضى هذا الحكم، وإنما الكلام على ما لو إذا ثبت حكم لأحد من خارج فلا يجري بإيش في الآخر، لكن اشتراكهما في الحكم الذي اقتضاه اللفظ هذا ماذا إخوان؟ هذا أمر لازم. فأبو بكر لما قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، يعني سأقاتل تارك الصلاة وتارك الزكاة، لماذا؟ لأن اللفظ نفسه، لأن اللفظ نفسه ما يقال، لأن اللفظ نفسه فيه يعني من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قتال تارك الصلاة وتارك إيش الزكاة، فالحكم ثبت فيهما بما اقتضاه حكم اللفظ، وهذا ليس محل النزاع، إنما محل النزاع إذا اختص أحدهما بحكم من مال إخوان من خارج. وهكذا العمرة في الوجوب، إنما اشتركت الحج العمرة في وجوبها من أين إخوان؟ مما اقتضاه اللفظ نفسه بقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، فالأمر تعلق بالمقترنين فاشترك فيه بما اقتضاه إيش اللفظ، وإنما الخلاف فيما لو إذا ثبت لحكم فيما لو إذا ثبت حكم لأحدهما من أين؟ من خارج، فلا يثبت مال إخوان للآخر كما سبق. هذا وضع الشر يا إخوان. حاصل الكلام يا إخوان أن دلالة الاقتران ضعيفة، وهي وإن كانت تورث شبهة إلا أنها لا يعتمد عليها في إثبات الحكم لأحد القرينين طردا لحكم قرينه الذي ثبت له هذا الحكم بذي مال يا إخوان من خارج. أما اشتراك القرينين يا إخوان تنبهوا، لا يلتبس هذا على أحد ثم ذهب يبني على مال يا إخوان الأحكام، لا، ما اقتضاه الحكم، ما اقتضاه اللفظ من الحكم يشترك فيه مال يا إخوان القرينان. وإنما الكلام في هذه المسألة وهو أن دلالة الاقتران ضعيفة، أي أن مجرد الاقتران لا يجعل الحكم الثابت لأحد القرينين من خارج ثابتا إيش للآخر. واضح يا إخوان الكلام؟ هذا هو المقصود، والله أعلم.